بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه.
هذا الباب عقده الإمام مسلم رحمه الله بعد أن أكمل ما يتعلق بأبواب الصحابة رضوان الله عليهم، وما أورده من فضائلهم رضوان الله عليهم، وما بينه من أن الله سبحانه وتعالى جعلهم خير القرون التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم القرون التي جاءت من بعد، القرن الثاني والثالث، ثم بعد ذلك يعني يقل وينقص الفضل في من عاش بعد تلك القرون، لكنه أحب أن يشيد بأن هناك من الأفراد والأشخاص الذين وإن جاءوا بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن لهم فضائل ولهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى أظهرها الله جل وعلا لهم، ولذلك أشاد بها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها ووجه الناس لما يمكن أن يستفيدوا منها وما يمكن أن يستفاد منها وأن يعمل بها. فقال: باب ما جاء في فضائل أو في فضل أويس القرني. وأويس القرني من علماء أو من التابعين، من أئمة التابعين الذين لقوا الصحابة رضوان الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل اليمن، وأنه ممن استقر الإيمان في قلبه، وأنه ممن عمل بما آمن به، وكان من أكثر الناس برا بأمه رضي الله تعالى عنهم، ولذلك الله جل وعلا جعله مستجاب الدعوة، وأنه لو أقسم على الله لأبره. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم ممن لقيه أن يستغفر له، يعني يطلب منه أن يستغفر له، وأنه أخبر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأنه سيلقاه، وأوصاه بأن يطلب منه أن يستغفر له. واستغفار أولياء الله الصالحين حالة حياتهم، واستغفار الإنسان لأخيه حالة حياته مما شرعه الإسلام ومما جاءت به الشريعة. فيجوز للإنسان أن يطلب من أخيه المؤمن، خصوصا إذا رأى فيه من خصلات الإيمان ورأى فيه من سلامة الاعتقاد أن يطلب منه أن يدعو له وأن يستغفر له، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهذا من باب الرغبة في الإحسان، فلا بأس بذلك. لكن هذا أمر مقصور على الأحياء، على من هو في حالة الحياة وعلى من هو في مدة وزمن الحياة، أما بعد الوفاة فلا يطلب من أحد أن يستغفر لأحد، بل إن الحي مطلوب منه أن يدعو وأن يستغفر للميت، لأن الإنسان بموته انقطعت حياته وبموته توقف عمله، والإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية كان قد عملها وهو في حال الحياة وبقي استمرارها بعد وفاته، أو من علم ينتفع به وهذا كان قد بذله فترة حياته وبقي آثار هذا العلم يعمل به الناس ويسيرون به على سنته، فيكتب له من الأجر مثل ما يكتب لمن عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، فيكتب له الأجر وإن كان قد توفي لأنه من الأعمال الصالحة، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح إذا دعا لأبيه فإن الله يستجيب الدعاء، ومنه قوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن عمل صالحا، رب اغفر لي ولوالدي
ولمن
دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. فالدعاء للميت مطلوب من الولد، وخاصة إذا كان الولد صالحا، بل مطلوب من جميع الأولاد، بل مطلوب من كل من عاش بعده من الأحياء وممن تربطه به علاقة وتربطه به قرابة وتربطه به رابطة الدين. فهؤلاء كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في حق الصحابة والتابعين والذين جاءوا من بعدهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا من الأمور التي شرعها ومن التواصل الذي يجري بين المؤمنين، حيث إن الإنسان يطلب من إخوانه الأحياء أن يدعوا له وأن يستغفروا له، وإن كان قد مات فلهم أن يدعوا له ويستغفرون. ولذلك شرع زيارة قبور الموتى والدعاء لهم والاستغفار. لكن إذا مات الإنسان لا ينبغي، بل لا يجوز لأحد أن يطلب من الميت أن يدعو له أو أن يستغفر له، لأنهم لا يملكون ذلك، ولأنهم بموتهم انقطعت أعمالهم. نعم.
قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثني سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر رضي الله عنه: هل ها هنا أحد من القرنيين؟
يعني من أتباع قبيلة أويس، لأنه منسوب إلى هذه القبيلة، قبيلة قرن. نعم.
فجاء ذلك الرجل فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له.
يعني يهاجر من اليمن إلى غيرها، وإنما يترك أمه في اليمن. نعم.
قد كان به بياض،
أي كان به داء البرص، لكنه شفي منه ولم يبق منه في جسده إلا مقدار درهم. نعم. يعني بحجم وبقدر الدرهم.
فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم.
يعني يطلب منه أن يستغفر الله له. نعم. فإن الله يستجيب دعاءه.
قال: وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن سعيد الجريري بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم.
وهذا أيضا إخبار وتوجيه من عمر رضي الله عنه بناء على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟
ومعنى أمداد أهل اليمن يعني الوفود الذين يأتون من اليمن، أو الذين يمدون العسكرة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم للقتال وللجهاد. نعم.
حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن،
من قرن
ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي، فاستغفر له.
وهذا بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مما يدل على أن الأمر يعني ليس فيه اجتهاد، وإنما هو نتيجة وأثر وحي أوحى الله تعالى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك على إلى عاملها؟
يعني يوصي عامل الكوفة بأويس ليكرمه وليعينه على أداء حياته والاستمرار فيها في طاعة ورضا وهدوء. نعم.
قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي.
لكن أويسا رحمه الله آثر العزلة وآثر الاختفاء على الظهور، خشية أن يلحقه شيء من العجب أو أن يفسد عليه عمله، فآثر أن يعيش في أوساط الناس دون أن يعرفوه، وهذا هو الأنسب للعباد وللصالحين، لأن الشهرة ولأن الظهور ربما أفسد عليهم حياتهم وأفسد عليهم أعمالهم. نعم.
قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر رضي الله عنه فسأله عن أويس، قال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح.
يعني أنه لما قدم الحج وعودته من الحج كان نتيجة سفر صالح، فكأن أويسا رحمه الله يرى أنه أكثر أو أفضل منه وأدنى منه وأقرب منه للاستجابة، لأنه كان طلبه إثر عبادة أداها لله جل وعلا. نعم.
قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال: لقيت عمر رضي الله عنه.
قال له: لقيت عمر؟
قال: لقيت عمر؟ قال: نعم.
يعني عرف السبب، يعني الذي كشف أمره، لأن عمر رضي الله عنه هو الذي أخبر الرجل بأمر ويس، وأن ويسا ممن يستجاب دعاؤه عند ربه، ولذلك يعني لم يستغرب بعد معرفته بلقاء عمر. نعم.
قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه.
أي لما انكشف أمره أمر إلى الناس اختفى رضي الله عنه ورحمه الله، وحاول أن يعيش بعيدا عن الأنظار حتى لا يشغله الناس بكثرة الدعاء، وربما أفسدوا عليه عبادته وطاعته. نعم.
قال أسير: وكسوته بردة،
أي أعطاه، يعني أسير ابن جابر أعطى أويسا بردة، لأن أويسا رحمه الله كان متخففا اللباس رث اللباس لا يريد أن يظهر بين الناس، لكنه لما أعطاه هذه البردة عجب الناس من لبس أويس لهذه البردة، ويظهر أنها كانت غالية الثمن لأنها تكشف عن قيمتها ويعرف ثمنها، فكانت تظهر أويسا وتكون سببا في يعني معرفته وفي الوقوف على حاله وأمره. نعم.
فكان كلما رآه إنسان قال: من أين لأويس هذه البردة؟
حيث لم يكن يعتد أن يلبس مثل هذه البردة.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه قوله أسير بن جابر، هو بضم الهمزة وفتح السين المهملة، ويقال أسير بن عمرو، ويقال يسر بضم الياء المثنى تحت. وفي قصة أويس هذه معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أويس بن عامر رضي الله عنه، كذا رواه مسلم هنا وهو المشهور. قال ابن مأكولة: ويقال أويس بن عمرو،
المشهور أنه أويس بن عامر، ويقال إنه أويس بن عمر، يعني اختلف الناس في تسمية أبيه هل هو عامر أو عمر.
قالوا: وكنيته أبو عمر.
نعم.
وقال القائل: قتل بصفين،
أنه قتل في موقعة صفين، هذه الموقعة التي كانت بين أطراف المسلمين بين علي ومعاوية رحمهم رضي الله عنهم.
وهو القرني من بني قرن بفتح القاف والراء، وهو بطن من مراد عندي. وهو
قرن،
نعم،
يعني هذه قرية موجودة في اليمن.
وهو قرن بن
أو أنهم أنها قبيلة موجودة في اليمن منسوبة إلى هذا الرجل قرن ابن
ردمان،
ابن ردمان، نعم،
ابن ناجية ابن مراد،
فهو مرادي، والنسبة إلى مراد أعم من النسبة إلى قرن. نعم.
وقال الكلبي: ومراد اسمه جابر ابن مالك ابن أدد
ابن هذا اسم جده الأعلى. نعم.
ابن صحبي ابن يعرب ابن زيد ابن كهلان ابن سباد.
والكلبي إنما قال ذلك سباد في كتابه كتاب الأنساب. نعم.
هذا الذي ذكرناه من كونه من بطن من مراد وإليه نسب هو الصواب ولا خلاف فيه. وفي صحاح الجوهري أنه منسوب إلى قرن المنازل.
أنه منسوب إلى قرن المنازل. يعني أن صاحب الصحاح الإمام الجوهري في كتابه الصحاح الذي هو أحد كتب العربية قال إنه منسوب إلى قرن المنازل لا إلى قرن اليمني. نعم. وقرن المنازل جبل موجود بين مكة والطائف.
نعم. وفي صحيح الجوهري أنه منسوب إلى قرن المنازل الجبل المعروف ميقات الإحرام لأهل نجد. قال وهذا غلط فاحش وسبق هناك التنبيه عليه.
يعني أنه لما ذكر في كتاب المواقيت قرن المنازل نبه الإمام النووي إلى أن قرن إلى أن أويسا ليس منسوبا إلى هذا الموضع وإنما هو منسوب إلى قرن اليمني. نعم.
وسبق هناك التنبيه عليه لئلا يغتر به. قوله وفيهم رجل يسخر بأويس أن يحتقره ويستهزئ به
لأنه رث الهيئة ولأنه ضعيف ولأنه ليس له شان بين الناس لذلك كان يسخر به. نعم.
قال وهذا دليل على أنه يخفي حاله.
على أنه يخفي حاله. نعم.
ويكتم السر الذي بينه وبين الله عز وجل ولا يظهر منه شيء يدل لذلك. وهذا طريق العارفين وخواص لأولياء للأولياء رضي
يعني
الله.
يعني وهذه العادة جرت أن يتصف بها الخواص ويتصف بها أولياء الله جل وعلا لا يظهرون ولا يكشفون أمرهم ويحرصوا على أن يخفوا حالهم عن سائر الناس.
قوله صلى الله عليه وسلم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي الرواية الأخرى قال لعمر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال هذه منقبة ظاهرة لأويس رضي الله عنه وفيه استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح وإن كان الطالب أفضل منهم.
يعني كون عمر رضي الله عنه طلب من أويس فلا شك إن فضل عمر رضي الله عنه أظهر وأنه أفضل من أويس ويكفي في ذلك صحبة النبي صحبة عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما أويس فلم يدرك هذا الفضل وإن كان من أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم إن خير التابعين رجل يقال له أويس إلى آخره هذا صريح في أنه خير التابعين.
وهذا القول على أنه خير التابعين يعني بمعنى أخير يعني أكثر أفعل تفضيل في التابعين. وهذا القول أيضا يعني الإمام النووي رحمه الله أشار إلى أن قوله إنه خير التابعين لا يلزم منه أن يكون غيره من التابعين ليس بأفضل منه. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا القول على إطلاقه إنه خير التابعين لأن هذه مقاييس لا تجري على مقاييس الناس وإنما هي أمور غيبية الله سبحانه وتعالى هو أعلم بها والفضل والتفضيل هذا شيء من عند الله جل وعلا، وهو الذي يجريه بين عباده. فإن جاءنا خبر من أنه خير التابعين ينبغي أن يطلح يحمل على إطلاقه، وإن كان غيره يعني من الناس من العلماء من قال إن خير التابعين غيره، فهذا باعتبارات وليست على سبيل الإطلاق. فباعتبار معرفة العلوم الشرعية وباعتبار معرفة الأحكام الشرعية يمكن للإنسان أن يفضل شخصا على شخص، أما بالاعتبار اعتبار الأمور الغيبية والأمور الإيمانية فإنه إذا جاء فيها ما يدل على أنها مصدر أن مصدرها الوحي فينبغي أن تبقى على حقيقتها وأن تبقى على ما هي عليه. فهنا قوله إن أويسا خير التابعين، إن كان هذا القول جاءنا من عند الله سبحانه وتعالى وجاء بوحي من الله جل وعلا فينبغي أن يبقى على حاله وأن يحمل على ظاهره. وإن كان قول من قال من علماء المسلمين ومن أئمتهم ومن علماء الجرح والتعديل ومن الفقهاء من أن سعيد بن المسيب سيد التابعين، نقول هذا بالنسبة للأمور التي تدرك بالعقول وتدرك بالأفهام وتدرك بالممارسة. أما الخيرية التي جاءت بوحي وبإخبار غيبي فهذه لا ينبغي أن يقارن بينها وبين ما تجري فيه التجارب، والله أعلم. عيد العبارة هذه.
قوله صلى الله عليه وسلم إن خير التابعين رجل يقال له أويس
إلى هذا آخره. قول مصدره النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعني يعارض بأقوال مصدرها غير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال هذا صريح في أنه خير التابعين، وقد يقال قد قال أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره أفضل التابعين سعيد بن المسيب،
فيحمل قول الإمام أحمد على أن الأفضلية في الشؤون في الأمور الدنيوية في مسائل الفقه في مسائل العلم، يعني في المسائل التي يمكن أن يقاس تقاس بين الناس ويمكن أن يقارن فيها بين الناس. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن خير التابعين أويس القرني، هذا قول مصدره الوحي لا ينبغي أن يجري فيه التجري فيه المقارنة الدنيوية. نعم.
قال والجواب أن مرادهم أن سعيدا أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونحوها، لا في الخير عند الله تعالى.
نعم، لا في الخيرية يعني في التفضيل عند الله جل وعلا.
قال وفي هذه اللفظة معجزة ظاهرة أيضا
للنبي عليه الصلاة والسلام،
قوله أمداد أهل اليمن هم الجماعة الغزاة الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزو، واحدهم مدد.
نعم.
قوله أكون في غبراء الناس أحب إلي، هو بفتح الغين المعجمة وبإسكان الموحدة وبالمد.
ومعنى الغبراء يعني أوساط الناس وفي أخلاط الناس وعدم مشاهيرهم وساداتهم،
أي ضعافهم وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يؤبه لهم. وهذا من إيثار الخمول وكتم حاله. قوله رث البيت،
قوله هذا من إيثار الخمول لا يعني بالخمول ترك العبادة، وإنما المراد به إظهار العبادة، إخفاء العبادة، إخفاء العبادة من الخمول. أما إظهارها فهذا الذي يتعارض يتنافى مع الخمول. وهنا المراد من قوله وهذا من
إيثار الخمول وكتم حاله،
وهذا من ماذا العبارة؟
وهذا من إيثار الخمول وكتم حاله،
وهذا من إيثار الخمول يعني من تقديم وتفضيل الخمول الذي هو إخفاء العبادة وكتمها، هو أفضل من إظهارها وإبرازها. نعم.
قوله رث البيت هو بمعنى
رث البيت يعني قلة الأثاث في البيت.
أيوه.
وفي المنزل وفي السكنة، لأنه يقتصر على ما يحتاجه على ما هو ضروري. نعم.
هو بمعنى الرواية الأخرى قليل المتاع.
نعم.
والرثاثة والبذاذة بمعنى
البذاذة والرثاثة بمعنى يعني قلة الشيء، ومعناهما واحد،
وهو حقارة المتاع وضيق العيش. قال وفي حديثه فضل بر الوالدين وفضل العزلة وإخفاء الأحوال،
يعني كل ذلك يستنبط من الحديث أنه أفضل من غيره. نعم. انتهى الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.